الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي. باب الفاتيكان يصل العاصمة بغداد في مستهل زيارته للعراق، تستغرق 3 أيام. سلاح الجو اليمني يقصف قاعدة الملك خالد الجوية للمرة الثانية خلال ساعات. أهلا بكم إلى التفاصيل. قام قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بغرس شتلتين بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعية ويوم الشجرة، ويصادف يوم 5 مارس آذار من كل عام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الوطني للشجرة، حيث يشجع الناس على الزراعة والاعتناء بها، وتعتبر هذه المناسبة دعوة عامة لحماية النباتات والطبيعة عبر زرع الشتلات الصغيرة في الحدائق والغابات وجميع أنحاء المدينة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي. وكتب ظريف على تويتر ردا على المزاعم التي أطلقتها فيندي شيرمان المرشحة للتصدي لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكية، التي قالت إن ظروف المنطقة في العام 2021 تغيرت، وإنه يجب إجراء مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي مع إيران مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الجديدة. وقال ظريف إن كان العام 2021 ليس كالعام 2015 إذن فإن الظروف الراهنة ليست كذلك كالعام 1945 الذي تمت المصادقة على حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وبناء على ذلك تعالوا لنقوم بتغيير ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأن نلغي حق الفيتو الذي يساء استغلاله غالبا من قبل الولايات المتحدة. أعلن حرس الثورة الإسلامية إحباط محاولة خطف طائرة مدنية كانت في رحلة داخلية. وقال بيان لحرس الثورة إن طائرة تابعة لشركة الخطوط الوطنية الإيرانية تعرضت لمحاولة الخطف أثناء توجهها من مدينة أهواز جنوب غربي البلاد إلى مدينة مشهد في شمالها الشرقي. وأضاف البيان أن يقظة وحدة أمن الطيران في حرس الثورة أحبطت المحاولة، مما استدعى هبوط الطائرة في مطار أصفهان واعتقال الخاطفين. وأوضح أن منفذ العملية كان يعتزم توجيه الطائرة إلى إحدى البلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن جميع الركاب بصحة جيدة وقد تم نقلهم إلى وجهتهم برحلة بديلة. استقبل الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باب الفاتيكان فرانسيس الأول في مطار بغداد في زيارة تاريخية له تستمر 3 أيام. ومن المقرر أن يلتقي البابا المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، كما سيحيي البابا قداسا في أربيل يوم الأحد بحضور نحو 4000 شخص. هذا ووضعت الحكومة العراقية خطة استثنائية لزيارة باب الفاتيكان، وجرت التحضيرات على قدم وساق لاستقبال الحبر العظم خلال الأسابيع الأخيرة من شوارع بغداد الرئيسية، وصولا إلى النجف ومرورا بأور والبلدات المسيحية، حيث رفعت اللافتات تحمل صورة مرفقة بعبارات ترحيب. للمزيد حول زيارة باب الفاتيكان إلى العراق وأهميتها والتحضيرات لها، نتابع ما أفاد به الصحفي نويد بهروز من العاصمة بغداد.
بالتأكيد هذه الزيارة تحظى بأهمية كبرى بالنسبة للجانب العراقي حكومة وشعبا. يتطلع العراق أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز السلم الأهلي والوئام بين كافة الأديان والطوائف العراقية، بعد أن حاول تنظيم داعش الإرهابي وبعض القوى الأجنبية تمزيق هذا الوئام وتمزيق هذه اللحمة بين الشعب العراقي. الآن العراق يحاول لملمة تلك الجراح من خلال إعطاء صورة غير تلك الصورة النمطية التي اتسمت ربما بالعنف والحروب والنزاعات وكذلك الدمار. زيارة البابا من عدة جوانب مهمة. أولا أنها سوف تعكس صورة جديدة للعراق، وهي الصورة الواقعية التي تعكس التعايش الأهلي والسلم الأهلي بين كافة الطوائف العراقية والأديان العراقية والمذاهب العراقية. ثانيا زيارته للمناطق الأثرية في جنوب العراق في الناصرية وكذلك في محافظة نينوى والمناطق التي غزاها داعش، أيضا تعكس صورة جديدة عن المناطق والحضارة التي تضرب في أعماق التاريخ للعراق، وهو بالفعل مهد الحضارات ومهد الأديان ومسقط رأس سيدنا إبراهيم عليه السلام. الإعلام المحلي العراقي منذ أيام خصص ربما معظم وقته وإنتاجه وكذلك نشراته الخبرية لهذه الزيارة من خلال بث برامج خاصة لهذه الزيارة وأيضا تعريف بشخصية باب الفاتيكان وكذلك الفاتيكان وقضية التعايش السلمي بين الأديان. بالنسبة للخطة الإعلامية التي وضعتها الحكومة العراقية حقيقة هي خطة استثنائية، استقبلت المئات من الصحفيين والإعلاميين من داخل العراق وخارجه ووضعت تسهيلات خاصة لوصول الإعلاميين الأجانب للعراق. نعلم أن العراق أغلق حدوده ومنافذه الجوية والبرية بسبب جائحة كورونا وتصاعد الإصابات في الموجة الثانية من جائحة كورونا، لكنه نظرا لأهمية هذه الزيارة وضع استثناءات للصحفيين والإعلاميين الأجانب للوصول لتغطية هذه الزيارة. عشرات من الإعلاميين والصحفيين الذين يساهمون في تغطية هذه الزيارة المهمة، الكثير من هؤلاء جاءوا من الدول الأجنبية، من الولايات المتحدة الأمريكية، من الدول الأوروبية وكذلك من الدول الإقليمية لتغطية هذه الزيارة نظرا لأهميتها بطبيعة الحال. نعلم بأن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى لبابا الفاتيكان في تاريخ العراق. في عام 2000 كان البابا يوحنا بولس الثاني ينوي زيارة العراق في إبان نظام صدام السابق، ونظام الدكتاتوري طبعا رفض تلك الزيارة لأسباب وصفها بأنه غير قادر على تأمين تلك الزيارة، وعليه لم تنجح تلك الزيارة.
في ثاني هجوم له خلال ساعات قصف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية السعودية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع إن الهجوم طال ظهر اليوم عددا من الأهداف الهامة والحساسة بقاعدة الملك خالد بخميس مشيط، وأضاف أن الهجوم تم بخمس طائرات مسيرة وقاصف K2، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة. وكان سلاح الجو اليمني المسير قد استهدف فجر اليوم مواقع هامة في القاعدة نفسها ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة وصمادة ثلاثة وقاصف K2 محققا إصابات دقيقة. شهدت عدة مناطق في لبنان تظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. أيها الأفاضل، إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي. باب الفاتيكان يصل العاصمة بغداد في مستهل زيارته للعراق تستغرق 3 أيام. سلاح الجو اليمني يقصف قاعدة الملك خالد الجوية للمرة الثانية خلال ساعات. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
يعني مشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أحلى أمانينا أن تكون حياتكم الزوجية بأتم سعادة وسرور. ندعوكم أيها الأحبة الآن إلى محورنا. زوجي له ماض عاطفي. أهلا بكم. فترة الشباب فترة الحيوية وخوض التجارب العاطفية، كما يحدث في الكثير من أسرنا في الوقت الراهن نتيجة الإعلام المنتشر والاختلاط والانفتاح الحاصل بين الشباب. وقد يعيش بعض الشباب تجربة عاطفية قبل زواجه، ولربما تنجح هذه التجربة بالزواج أو لا، تكون تجربة وماضيا، يا إما تنسى هذه التجربة وتذهب من فكر الشاب أو تركن في ذاكرته، لا يصرح بها لشريكة حياته فيما بعد، أو يصرح بوجودها وبعدم تأثيرها في حياته الراهنة لأنها منسية فعلا. ولكن من يقنع الزوجة التي عرفت بطريقة ما أن زوجها له ماض عاطفي قبل الزواج؟ وذاتنا أيها الإخوة أيتها الأخوات في أن نتداول هذا المحور مع الإخوة والأخوات، ونحن نشكرهم الشكر الجزيل لمشاركتنا في هذه المحاور وفي تفاعلهم اللطيف معنا. يكون معنا من سلطنة عمان مشكورا محمد الغيثي، ومن إيران زينب، ويوضح لنا ضيف البرنامج الدكتور هاشم الحسيني من لبنان في كيفية تعامل الزوج مع ماضيه العاطفي وهو يتعايش في حياته الزوجية الحالية، وهل يصرح بهذا الماضي أم يجعله منسيا لا يؤثر في حياته الزوجية الآن. نستمع إلى العزيزة زينب وإلى تجربة صديقتها في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. زينب من طهران، ربة بيت، زوجي موظف وعندي 2 أولاد ومدة 8 سنوات تقريبا من زوجي. أنا طبعا كانت عندي صديقة حكت لي أن بعد الزواج وبعد ما عندها صار ولد، زوجها كان حاكي لها بأن كانت له حبيبة وكان يحبها كثيرا وأراد أن يخطبها ذاك الوقت، لكن أهله لم يتقبلوا الفكرة وطبعا ما حصل الزواج. ولكن كان حكي عن هذا الموضوع لزوجته. عندما حكي هذه القصة لصديقتي، وقتها هي حكت لي بأنها تفاجأت كثيرا وبكت، وحصل برودة بيناتهم لمدة أثر على علاقتهم الزوجية، لكن بعد مدة رجعت علاقتهم، تعايشت مع الوضع، حكوا معها الآخرين، فكرت مع نفسها، فكرت أن هذا كان من الماضي، وتلك المرأة الآن متزوجة وعندها أطفال ولها حياتها، وممكن لأي شاب يحدث من هذه المواضيع في فترة الشاب. المهم أنه كان معها صادق وحكى لها القصة، أحسن من أن بعدين تسمع من الآخرين ويحصل لها سوء تفاهم، والحمد لله انحلت المشكلة بيننا.
أهلا بكم. الزواج عهد وفاء وإخلاص وتضحية، والزوج السعيد هو الذي يملك إرادة نفسه ويحترم مشاعره ومشاعر زوجته. وشكرا للمستمع العزيزة زينب، ونتمنى السعادة لصديقتها. الآن ننتقل إلى مشاركة المستمع الكريم محمد الغيثي من سلطنة عمان، وحول رأيه في هل يكشف الزوج ماضيه وخاصة العاطفي لزوجته، وفيما إذا كانت له تجربة عاطفية قبل الزواج.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد الغيثي من سلطنة عمان، متزوج، أعمل مدرس في وزارة التربية والتعليم، وزوجتي ربة بيت، ولنا 3 من الأبناء، ولد وبنتين. وأما عن موضوع العلاقات العاطفية ما قبل الزواج وهل لدينا ماضي في هذا الطريق، فالحمد لله لم يكن لدي أي علاقات أخرى أو ماضي قد يؤثر على حياتي الزوجية، ولو كان لدي ذلك أرى أن لا أخبر به زوجتي حتى لا أكدر علاقة بيننا أو نستعيد ذكريات الماضي، ولماذا حدث هذا، وهل لديك حنين، وما الحب إلا للحبيب الأولي، وإلى آخره من هذه الأمور التي قد تؤثر. فأرى عدم المصارحة في ذلك. علاقتي مع زوجتي الآن طيبة وممتازة، وهنالك ود وعاطفة، فلذلك لو كان لدي ماضي أقول لا أحبب. إذن الحمد لله ليس لدي ماضي في هذا، وعلاقتنا الزوجية ممتازة، ونحمد الله على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، نعم، ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية، محورنا حول الزوج الذي له ماض عاطفي وهل يخبر زوجته أم لا. ونحن نشكر الشكر الجزيل صراحة وصداقة الإخوة الذين يشاركون. نعم، الموضوع فيه حساسية خاصة للزوجات لأن الموضوع متعلق بالعاطفة الزوجية وفي التعامل اليومي الذي كما استمعنا لوجهة نظر المشارك الكريم محمد من سلطنة عمان لأنه يثير قلق وهاجس الزوجة إزاء زوجها الذي عليه بعض الأمور التي يوضحها لنا الدكتور ضيف البرنامج الدكتور هاشم الحسيني من لبنان تجاه تعامل الزوج الذي يشعر بداخله بحنين إلى ماضيه وكيف يتهيأ لحياته الزوجية. يقول الدكتور هاشم مشكورا:
طبعا إن الإنسان خلال حياته يتعرض لتجارب كثيرة نتيجة الاحتكاك البشري، يعني من الممكن أن يكون قد صادف إنسانا ما أحبه ولم تسمح له الظروف أن يتزوج من هذا الإنسان، وتبقى العاطفة في نفسه إلى أن يفترقا وإلى أن يختلف وضع كل منهما، بمعنى أن هذا الزوج هذا الذي كان مرشحا ليكون زوجا قد تزوج من شخص آخر. طبعا إن هذه الذكرى لن تزول، خاصة إذا كانت العاطفة قوية، لن تزول من النفس بشكل نهائي لمجرد أنه تعرف على إنسان آخر وبدأ حياته معه، إلا أن عليه بالطبع أن يتكيف مع هذا الواقع الجديد، بمعنى أنه ينبغي له أن يكون من القوة، من قوة الإرادة والإمساك بزمام النفس، أن يتخلى عن هذه العواطف السابقة التي تشده وينصرف إلى حياته الجديدة، باعتبار أنه بارتضائه الزواج من هذا الشخص لابد وأنه قرر أن يبني عائلة وأن يكون مخلصا لزوجته وأن يكون وفيا لإدارة هذه العائلة على النحو المطلوب. قد يؤدي هذا الأمر لديه إلى تنازع طبعا بين عاطفته القديمة ووضعه الجديد، وكما سبقت الإشارة ليس الأمر سهلا، أحيانا يضطر الإنسان للخلاص من وضع سابق قد أتعبه لسبب أو آخر ضم إلى شخص آخر أحيانا بالرغم منه، وفي هذه الحالات طبعا لن تكون مسألة التكيف مع الوضع الجديد سهلة وسيعاني كثيرا من هذا الانقطاع، وقد يكون معرضا للارتداد والحنين والرجوع إلى ما كان عليه ولكن بعد فوات الأوان. ولكن لا بد له ومن واجبه أن يقطع علاقته بالماضي وأن ينصرف إلى تحقيق وضع جديد يتجلى في الاهتمام بزوجته.
نعم مستمعينا، وكما أوضح الدكتور هاشم الحسيني في التكيف والإقدام الجاد في العمل على نسيان الماضي وفي أن يعيش الزوج حياته الزوجية الحالية بلا شك سيحتاج منه إلى التحمل والتصبر، الذي نسأل مرة أخرى الدكتور هاشم في أنه كيف يتعامل هذا الزوج مع زوجته التي عرفت بطريقة ما أنه لديه ماضي عاطفي. نستمع إلى الدكتور الحسيني.
طبعا إن الغريزة النسائية إذا عرفت هذه الزوجة عن العلاقة السابقة لابد لها أن تكون منزعجة حتى ولو كان هذا الرجل غير مرتبط بها في الوقت الذي كانت علاقته الأولى قائمة، إنما هذا الأمر يثير حساسيتها فلن تكون الزوجة مرتاحة إلى هذا الأمر. هنا ينبغي على الزوج أن يطمئنها، بمعنى أن يقول لها إنها علاقة كانت في الماضي، فينبغي على هذه الزوجة أن تقتنع بأنه ممكن أن يكون للزوج علاقات سابقة، وهذه العلاقات السابقة إذا ما انقطعت لا يعود ملاما على إقامتها. ولكن من جانب الزوج أيضا ينبغي أن يتصرف مع زوجته الحالية بشكل يجعلها تطمئن إليه، ليس بالكلام فقط ولكن بالفعل، بإيلائها الكثير من العاطفة والاهتمام، ويجعلها تشعر بأنها هي التي يريدها في الوقت الحاضر، وبأن علاقته الماضية قد انتهت. عليه أن يسعى لطمأنتها، أما من جانبها فعليها أن تكون واعية لهذا الأمر، وأن تعتبر أن من الطبيعي هذه العلاقة السابقة أن تكون موجودة، إلا أنها لم تعد تشكل خطرا عليها طالما أنها قد انقطعت. أما إذا كان تصرف الزوج يترك شكوكا في نفس المرأة، أي أنه يطمئنها لفظيا ويتصرف بطريقة أخرى، يغيب مثلا أو يجري مكالمات هاتفية، عندها لن تكون الزوجة مطمئنة ولن يؤدي ذلك إلى إزالة الشكوك من نفسها. ينبغي أن يكون بين في العلاقات الزوجية وضوح تام، بحيث أن ما يسمى الأوراق المستترة ستشكل خطرا على استقرار العائلة وتجعل الحياة صعبة جدا. وإذا كان الموضوع لا يطرح بشكل علني فقد يطرح بطريقة غير مباشرة بسبب الاضطراب الذي تعيشه العائلة في مثل هذه الحالات، إذا كانت الزوجة في حالة شك دائم بإمكانية أن هذه العلاقة السابقة بزوجها لا تزال قائمة بشكل أو آخر.
إذن الإخلاص والوفاء وعقد النية على النسيان من قبل الزوج والهمة في تحقيق السعادة والاحتواء العاطفي الصادق تجاه الزوجة والبيت آليات تخفف الوطأ بل تزيحه من قلب المرأة التي عليها أن تعي أن المشاعر كانت في فترة سابقة ولا تأثير على زوجها في حياته حاليا، وهو إنسان أيضا ولديه مشاعر وسيعمل لإسعادها وأسرتها. أيها الكرام، على أمل أن نال المحور اهتمامكم، وأوضح ضيف البرنامج الدكتور هاشم الحسيني في كيفية التعامل الزوجي مع هذا الموضوع، نأتي إلى ختام لقاء اليوم من حوارات زوجية بقول طيب للإمام علي عليه السلام، حيث يقول: خير نسائكم الهينة اللينة المؤاتية. نسأله تعالى التوفيق في السير على نهج محمد وآل محمد. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.
الأنبياء هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حب حبهم حب لطا آية قلبي تناها للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء كهفهم كهف الرجاء حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء بالكتاب قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم أينما كنتم تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في هذه المحطة الأخرى التي تجمعنا بكم مع معالم أخرى من الإنتاج في إيران وسبل تطويره نوعا وكما من خلال اعتماد محور التنمية كونوا معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع أيها الإخوة والأخوات تعتبر الصناعات العسكرية من الصناعات الاستراتيجية والأساسية في كل بلد وهي تجسيد للقوة الوطنية والمؤثرة إلى حد كبير في المعادلات العالمية والبلدان التي لديها ما تقوله في هذا المجال تتمتع بأكثر التقنيات تطوراً وأبرز المتخصصين والتجهيزات في هذا المجال وتزداد أهمية هذا الموضوع عندما نعلم أن هذه الصناعة لها دور مؤثر في تطور المستويين النوعي والكمي وارتفاعهما في القطاعات الاقتصادية الأخرى ويرى علماء الاقتصاد في مجال التنمية أن النفقات العسكرية تؤدي إلى إنتاج البنى التحتية والصناعات الأم والنمو الاقتصادي الكلي في البلد حيث أن الاستثمار في المجال العسكري ونموه وارتفاعه يمكن أن يؤدي إلى اكتساب القدرات في المجالات الأخرى مثل القطاع الفضائي والملاحة ومجالي المعلومات والاتصالات وفضلا عن ذلك فإن القيمة المضافة المتحصلة من إنتاج هذه الصناعة وصادراتها من شأنها أن تزيد من الدخل القومي الإجمالي لقد وضع أساس الصناعات الدفاعية في إيران في العهد البهلوي الثاني وتشكل في إطار الرؤية العسكرية لحلف الناتو
ولم تكن منتجات هذه الصناعة في ذلك العهد تؤمن سوى جزء صغير من حاجات القوات الإيرانية المسلحة، وكانت المنجزات التكتيكية لها تقف عند حدود استغلال خطوط المونتاج وإمكانيات التصليح والصيانة. وقد كانت إيران في عهد ما قبل الثورة الإسلامية من أكبر مستوردي الأسلحة في المنطقة، ورغم أن قسما لافتا من الواردات النفطية للبلد كان ينفق على شراء الأسلحة، ولكن الأسلحة التي كان يتم شراؤها لم تكن بهدف تأمين الأمن وسيادة إيران على أراضيها، بل للمحافظة على المصالح الأمريكية في منطقة غرب آسيا وحتى أفريقيا وتأمينها. وكان معظم التجهيزات الحربية تستورد قبل الثورة الإسلامية من أمريكا وأوروبا، وقد أبرم الشاه بين السنتين 1974 و1978 اتفاقيات لتوريد الأسلحة من أمريكا وبريطانيا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، بل إن مؤسسة الصناعات الدفاعية في إيران كانت قد بدأت قبل سنة من انتصار الثورة الإسلامية عام 1978 مشروعا مشتركا مع النظام الصهيوني لإنتاج أنواع الصواريخ، ولكن ملفه أغلق بانتهاء نظام الحكم البهلوي. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو الصناعات العسكرية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، كانت صناعة إيران الدفاعية تنتج قبل الثورة حوالي 30 سلاحاً دفاعياً كان معظمها من الصناعات الفردية، وكان هناك 40,000 مستشار أجنبي في القوات المسلحة يتولون صناعة وإنتاج وصيانة الأسلحة المشترات مثل صواريخ تاو ومقاتلات القوة الجوية، ولم يكونوا يسمحون للقوات الإيرانية بالتدخل. وقد قامت إيران خلال السنوات من 1972 إلى 1979 بشراء 19 مليار دولار من التسليحات من أمريكا، وأدت أحلام الشاه التوسعية وعدم استقرار المنطقة والخطط العسكرية لأمريكا التي كانت تعمل على تواجد إيران لتعزيز البنية الأمنية للخليج الفارسي بالنيابة عنها إلى تسارع وتيرة نمو القطاع الدفاعي لإيران. ومع انتصار الثورة الإسلامية وعلى أثر تعزز حالة الثقة بالنفس من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه لدى الشعب الإيراني، فتحت آفاق جديدة أمام الصناعات الدفاعية في إيران، وعلينا أن نبحث عن نقطة انطلاق التطور في صناعات إيران الدفاعية في عهد الحرب المفروضة من قبل النظام الصدامي على الشعب الإيراني والتي استمرت 8 سنوات. ففي العقد الأول من عمر الثورة، ورغم إنهاء التبعية العسكرية للبلدان الأوروبية وأمريكا وخروج المستشارين العسكريين وكذلك الهجوم الشامل للجيش العراقي على إيران، استطاعت الصناعة الدفاعية في إيران من خلال تأمين القطع واستخدام التسليحات أن تبدأ حركة صناعة قطع الغيار في البلاد. وكانت مقاومة الشعب الإيراني الشجاعة التي استمرت ل8 سنوات في مواجهة النظام البعثي في العراق في وقت أعاد فيه هذا النظام خلال هذه الفترة بناء جيشه 3 مرات. أحبتنا المستمعين، وعلينا أن نعتبر العقد الثاني من الثورة عقد الصناعة بالأسلوب الهندسي المعكوس للتجهيزات والأدوات المشابهة للأسلحة التي كانت قواتنا المسلحة تمتلكها. ورغم العقوبات العسكرية الواسعة من قبل المعسكرين الغربي والشرقي، إلا أن صناعة إيران الدفاعية استطاعت في هذا العهد أن تجتاز مجالات النمو بالاعتماد على تخصص الشباب الملتزمين والتزامهم من خلال توظيف تجارب عهد الدفاع المقدس. ومن بين المجالات البارزة التي تمتلك الصناعات الدفاعية في البلد تاريخا حافلا بالمفاخر فيه، مجال صناعة الصواريخ ورفع مستوى القوة الصاروخية. وقد تمكنت صناعة البلد الدفاعية في هذا المجال أن تزيد إلى حد كبير من قدرة إيران على الردع من خلال تطوير المنظومات وزيادة المدى والسرعة ودقة إصابة الأهداف والسهولة في الاستخدام وشحن الأسلحة ونقلها. وقد تم صناعة كل الأسلحة، ومنها صناعة الصواريخ البالستية وصواريخ أرض-أرض وأرض-جو وأرض-بحر بالاعتماد على القدرات الإيرانية وبيد أبناء هذا البلد. وتبوأت إيران في مجال صناعة الصواريخ المرتبة الأولى على مستوى المنطقة، وأصبحت من بين القوى الأفضل على مستوى العالم. مستمعينا الكرام، خالص شكرنا وتقديرنا نقدمه لحضراتكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران، إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم من خلال هذا البرنامج، السياحة في إيران والمذكرات والانطباعات التي حقيقة تركها السياح في هذا المجال، تحديدا عنوان البرنامج إيران في عيون السياح.
أعزائنا الأفاضل، نظراً إلى الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة حول إيران، فإن الكثير من السياح يخشون السفر إلى إيران، لكن أولئك الذين يغامرون على حد تعبيرهم ويسافرون إلى هذا البلد الجميل سرعان ما تصيبهم الدهشة ويعودون إلى بلدانهم برؤية مختلفة تماماً.
نعم، واستناداً إلى التقرير الذي نشرته وكالة جماران في صحيفة إيران، فإن أهم الخصوصيات التي يذكرها السياح فيما يتعلق بإيران هي العلاقات الوثيقة التي تسود حياة الإيرانيين وكرمهم وحسن ضيافتهم.
أحبتنا، قصص أسفار السياح المحبين للمغامرات والذين يتوجهون إلى إيران بنظرة بعيدة عن الحقيقة لكنهم يرون حقيقة الحياة في إيران بشكل آخر، هي قصص مشوقة وتستحق القراءة، كتلك القصة التي رواها لنا السائح البريطاني جوناثان في قوله:
أقمنا في إيران مدة 32 يوما فقط، علما أن معرفة هذا البلد الكبير والعجيب الحافل بعالم قائم بذاته من العادات والتقاليد المختلفة لا تكفيها عدة شهور، فما بالنا بالشهر الواحد؟ ولكننا مررنا خلال هذه الرحلة بتجربة ممتعة، كان كل شيء ممتازا في إيران، الأهالي المضيافون والطيبون، والأطعمة المختلفة واللذيذة، والمواقع التاريخية الجميلة والفخمة، والطبيعة الخلابة، والأسواق المزدحمة والمليئة بالإثارة. حقيقة متعتنا، لقد تمتعنا بهذا السفر أكثر مما كنا نتوقع. نحن نحمل قصصا كثيرة عن هذا السفر، ولكننا نريد أن نتحدث لكم عن تجربة منقطعة النظير. لقد كنا في إيران خلال العشرة الأولى من شهر محرم، وشاهدنا إقامة شعائر العزاء عن قرب، فقد كنا في مدينة كرمان يوم عاشوراء، كانت المدينة معطلة كلها، وكان كل شيء قد ارتدى اللون الأسود، كان هنالك الآلاف من الأشخاص يقيمون شعائر العزاء في الشوارع بوجوه حزينة.
ويقول السائح البريطاني جوناثان: في الليالي كان الأغنياء يحملون الطعام للفقراء، وفضلا عن ذلك فقد كان الناس قد أقاموا في الأزقة وجوانب الشوارع الخيام التي كانوا يقدمون منها العصائر للناس. كانت هذه العصائر ذات طعم لذيذ، وقد أخبرنا صاحب الفندق الذي كنا نقيم فيه أنه قد نذر في هذا الشهر أن يطبخ الطعام ويوزعه بين الناس والفقراء، فطلبت منه أن يسمح لي بأن أساعده في إعداد الطعام لأمر بتجربة لا يمكن أن أنساها طيلة حياتي. أما السائح جياني من سويسرا والذي قدم إلى إيران عن طريق تركيا فقد أمضى شهرا كاملا في إيران حاملا معه حقيبته الظهرية، ثم توجه بعد ذلك إلى شرق إيران ومشهد حتى وصل هو والمجموعة التي كانت ترافقه الصحارى الجميلة في جنوب إيران. ويواصل جياني سرده لرحلته قائلا:
كان الأهالي الطيبون والعطوفون أكثر ما صادفته خلال سفري طرافة، ولكل سائح آخر يسافر إلى إيران فهم من ضمن أكثر الأشخاص الذين يحبهم كل من يلاقيهم ويواجههم في حياته. وبالنسبة إلى الضيوف الأجانب، فإن الواحد منهم عندما يسير إلى جانب الطريق فإنه سيلاقي الأهالي المحليين وهم ينظرون إليه بتعجب، وحينما يكتشفون أنك غريب فإنهم سيدعونك إلى تناول الشاي أو العشاء، بل إن البعض منهم سيطلب منك المبيت في بيوتهم، وهو أمر مدهش حقا. ولم يكن بمقدورنا أن نقبل كل تلك الدعوات، ولكن أحد البيوت التي أحببناها كان في مدينة شهر كرد، فقد أمضينا ليلتنا إلى جانب هذه الأسرة.
نعم أحبتنا الكرام، يقول جياني السائح السويسري: قد حللنا ضيوفا على هذه الأسرة في الليلة المعروفة عند الإيرانيين بيلدا، التي هي أطول ليلة شتائية في السنة، حيث يجتمعون في البيوت وخاصة عند الأجداد والجدات ويسهرون في هذه الليلة. وقد تمتعنا بتناول المأكولات والفواكه الخاصة بهذه الليلة، وسمعنا القصص وقرأنا أشعار حافظ الشيرازي وتناولنا الشاي. لقد كانت ليلة لا تنسى حقا، قضيناها إلى جانب الإيرانيين المثقفين والمتعلمين.
وتعرب سائحة أوروبية تدعى سيلفيا قائلة حول سفرها إلى إيران: إنها لا يمكن أن تنسى سفرها إلى هذا البلد، وتضيف بالقول:
حينما أتذكر هذه الرحلة فإن الابتسامة لا تفارق شفتي، وفي الحقيقة فإنني لم أقابل في أي بلد أناسا بهذا الكرم والطيبة، وحينما أتحدث لأصدقائي عن إيران فإنهم يتعجبون كلهم وينظرون إلي بدهشة، فالكثيرون منهم لا يعرفون إيران الحقيقية. وقد قررت أن أعيش في سفري هذا مع السكان المحليين وأتعرف على ثقافتهم الحقيقية. أنا أشعر بالسرور لاتخاذ هذا القرار لأنها كانت تجربة مثيرة للدهشة. وفي اليوم الثاني وعندما كنت في طهران تعرفت على سيدة اسمها مينا التي اصطحبتني إلى مطعم صغير قرب جامعتها وتحدثت لي عن إيران والثقافة الإيرانية، وتناولنا طعاما لذيذا واستمعنا إلى الموسيقى التقليدية الإيرانية. أعزائنا الأفاضل، هنالك سائح آخر من روسيا يدعى إيفوني قرر السفر إلى إيران من خلال طريق الحرير عام 2012 لمشاهدة البلدان الواقعة على هذا الطريق، وقد دخل مدينة مشهد قبل يومين من بداية شهر رمضان المبارك من حدود تركمانستان وبقي فيها شهرا كاملا ليقول بعد ذلك مسجلا مذكراته وانطباعاته عن سفره إلى إيران.
أقول دون لحظة واحدة من التردد إن الحياة تجري في إيران بكل حرارتها. لقد رأيت أكثر شعوب العالم طيبة وكرما، كانوا يعاملونني وكأني من أسرتهم وأصدقائهم، وكانوا يدعونني إلى جلساتهم في الحدائق. وقد مررت بتجربة مشابهة في طريقي إلى قرية بالانغان في كردستان. كانت قرية جميلة وبيوتها ملونة، وبسبب قربها من الحدود العراقية والطريق الوعر الموصل إليها، فإن الكثير من السياح محرومون من رؤية هذه القرية الرائعة الجمال. وقد ذهبت إلى سنندج بالأوتوبيس ومنها إلى ماريوان، ثم توجهت إلى هورامان بسيارة جيب، وهناك أدركت أن الفندق الوحيد في المنطقة قد أغلق ولم أكن أمتلك مكانا للإقامة. وحينما اكتشف سائق الجيب حيرتي دعاني إلى الذهاب معه إلى بيته في القرية.
نعم أعزائي الأفاضل، ويضيف السائح الروسي إيفوني في مذكراته ويقول: استغرق الوقت حوالي ساعة ونصف حتى وصلنا إلى قريته، وفي الطريق الوعر والشاق الذي سلكناه طالعتنا قرى جميلة. عندما وصلنا إلى بيته استقبلتنا أسرته، كانت الدهشة قد عقدت لساني بسبب كل ذلك الكرم الذي لقيته أنا الغريب. وبت تلك الليلة هناك ونمنا تحت السماء المزدحمة بالنجوم. كانت النساء الكرديات يأتين بالماء من البئر، وكنت أتأمل رسوم الطبيعة الجميلة. هناك أدركت أن صاحب سيارة الجيب كان من الأشخاص القلائل الذين يمتلكون سيارة في القرية. كان يتوجه إلى ماريوان كل يوم الساعة 5 صباحا وينقل معه عددا من الأشخاص، وكان الجميع يعودون معا في الليل. وإذا ما رأى في الطريق أشخاصا ضلوا الطريق مثلي كان يوصلهم إلى وجهتهم. لقد كان إنسانا حقيقيا.
مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع عبر برنامجكم إيران في عيون السياح.
استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة عند المزيد من مذكرات السياح، نستودعكم الله تعالى وإلى الملتقى.
والدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عدل الجنوب يستنهض الشعوب، إذ عدل الجنوب يستنهض الشعوب. Thank you.
رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا
فهنالك الفرسان في صولاتهم أمرا هجروا الألم
هجروا الألم الألم
وجدوا بحال كثير ردى إشراقا السراء وجدوا النعمة
وجدوا النعمة النعمة
صدقوا الوعود وأغرموا الأعداء بالضراء صدقوا القسمات